الحمد لله، أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح، فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، موعدنا مع سلسلة جديدة نتتبع فيها هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات، من أشهرها ومن أعظمها ما ألفه ابن القيم رحمه الله، وهو كتابه القيم الماتع زاد المعاد في خير هدي العباد محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يدل الاسم فهو زاد نتزود به في رحلتنا إلى لقاء ربنا، إلى ما نصب إليه، إلى الجنة. المسافر يحتاج إلى زاد، وقديما كان المسافر يحمل على راحلته طعامه وشرابه. اليوم ربما يتحرك الواحد منا ومعه رصيد بنكي، معه البطاقة البنكية التي يستطيع من خلالها في أي بقعة من بقاع الأرض أن يبيع وأن يشتري وأن يحصل أغراضه في أي مكان. هذا هو زاد الإنسان، والإنسان لا يمكن أن يعيش في الدنيا بغير زاد. والزاد الحقيقي الذي يحتاج إليه الإنسان هو التقوى. قال ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى هي خير زاد، إذا اعتبرنا أن الإنسان في رحلة، الإنسان في سفر، مدة الدنيا سفر، حياتنا في الدنيا سفر، نحن لنا هدف، لنا غاية، لنا وجهة. هدفنا رضوان ربنا عز وجل، وجهتنا الدرجات العلى من الجنة. هكذا ينبغي على كل مؤمن أن يعرف هدفه وأن يعرف غايته. وزادنا في هذه الرحلة التقوى، والتقوى لكي نتعرف عليها جملة وتفصيلا لا بد لنا من قدوة، لا بد لنا من أسوة، لا بد لنا من مثل أعلى نحتذي به ونقتدي به ونهتدي بهداه ونسير على سنته وعلى طريقته. وقد جعل الله لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذاكرون لله، الذاكرون لأمره ونهيه، الذاكرون لوعده ووعيده، الذاكرون لثوابه وعقابه، الذاكرون له إقرارا به وتوحيدا، هم الذين يقتدون وهم الذين يأتسون بهدي الحبيب وبمنهاج الحبيب، عليه يسيرون وبنوره يستضيئون ويستنيرون، وعلى طريقه وعلى سنته يسيرون، حتى إذا بهم أمام باب الجنة يستفتح لهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وهو قدوتهم وهو أسوتهم وهو مثلهم الأعلى في هذه الحياة الدنيا، يسيرون على طريقته ويسيرون على منهاجه. وقد يتساءل البعض، ولماذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كان الزاد وكانت التقوى في هديه وفي الاقتداء به والائتساء به؟ لأنه هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليحقق لنا هذا الهدف، ليقوم بهذا الدور بهذا المنهاج، فهو خيرة الله من خلقه، ولقد من الله تبارك وتعالى علينا به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، لقد كان منهاجا في دعوة كل النبيين، وكان كل النبيين وكل المرسلين يبشرون به أممهم. أخذ الله عليهم الميثاق لئن أدركوه ليؤمنن به ولا ينصرنه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب، بالقرآن، بالمنهج الحق، جاء بالسنة، جاء بالحكمة، جاء داعيا بالموعظة الحسنة، جاء بمنهاج الله، وأظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إنه دعوة أبينا إبراهيم، إنه نبوءة كليم الرحمن موسى، إنه بشارة المسيح عيسى بن مريم، كما قال عنه القائل: دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا معي: وإبراهيم يرفع القواعد من البيت ويسأل ربنا تبارك وتعالى القبول، قبول العمل وقبول السعي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم يثني يقول ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذه غاية لكل مؤمن، أن يقبل الله سعيه وأن يتوب عليه وأن يقبل توبته وأن يغفر ذنبه، فالله هو الغفور الرحيم. لكن انظروا إلى هذه الثالثة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم، أي في هذه الأمة في آخر الزمان، ابعث يا ربنا خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ليتلو على الناس آياتك، ليعلمهم مما علمه الله، ليعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، ليزكيهم ليطهرهم لينقيهم ليقودهم إلى طريق الجنة إلى الدرجات العلى من الجنة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وربنا تبارك وتعالى يمتن علينا بهذه المنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنه منة الله التي تستوجب علينا الشكر وتستوجب منا أن تلهج ألسنتنا وقلوبنا بذكر الله عز وجل، بذكر الله شكرا وحمدا، بذكر الله طاعة وتعبدا، بذكر الله معرفة وإقرارا وتوحيدا، بذكر الله انقيادا وسلوكا على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح عيسى بن مريم ذكر لنا القرآن الكريم بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. عيسى يخاطب بني إسرائيل يعلمهم أنه رسول من الله مرسل إليهم، وأنه قد جاء متمما للمنهج لا ينسخ التوراة، مؤمنا بالتوراة مصدقا بما أنزل من التوراة. ثم هو يبشر بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بشارة المسيح هو خيرة الله من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا هو اصطفاء الله، هذا هو اجتباء الله. اصطفاه ربنا تبارك وتعالى من ولد إسماعيل من العرب، اصطفاه من قريش من بني هاشم، اصطفاه ربنا نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون هاديا ومعلما للبشرية جميعا. والله يصطفي ما يشاء ويجتبي ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لا يقولن أحد لماذا اختار الله كذا ولماذا فضل الله كذا، لأن هذا اختصاص الرب سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد والمتفرد بالخلق، وكذلك هو المتفرد بالاختيار. خلق السماوات سبعا، خلق سبع سماوات طباقا، لكنه اختص السماء العليا، اختصها بأنها أدنى السماوات من جنته، من كرسيه، من عرشه، وفيها الملأ الأعلى من ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حملة العرش جعلهم الله تبارك وتعالى في أعلى ملكوت السماء، فوق السماوات العلى، فوق السماوات العلى. وكما ذكر ربنا تبارك وتعالى أيضا حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فهذا هو اختصاص السماء العليا بأن جعلها ربنا تبارك وتعالى فوق سماواته، فوق سماواته حقيقة، وفوق سماواته قدرا ورفعة ودرجة، واختصها بالمقربين به، المقربين منه من ملائكته وحملة عرشه، واختصها أيضا بالقرب من جنته ودار كرامته. وكذلك خلق الله أو اختص الله من الجنان جنة الفردوس، وكما يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لم يقل فاسألوه الجنة، وإنما قال فاسألوه الفردوس، أي الأعلى من الجنة. لماذا يا رسول الله؟ لماذا إذا سألنا ربنا نسأله الفردوس؟ لتكن همتنا عالية، لتكن همتي وهمتك وهمتك عالية، نرجو نطلب الدرجات العاليات. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، أعلى درجات الجنة، وأوسط الجنة، أوسط يعني أفضل، فهو أعلى درجات الجنة وأفضل درجات الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تتفجر أنهار الجنة. وكذلك اصطفى ربنا تبارك وتعالى الملائكة عبادا طائعين لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه أيضا اصطفى منهم حملة العرش، ثم اصطفى من حملة العرش ومن حوله ملائكة ثلاثة نذكرهم دائما أبدا في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أولهم جبريل ملك الوحي المرسل بوحي السماء إلى أنبياء الله ورسله، أمين وحي الله إلى خلقه، وميكائيل الموكل بالقطر والمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور يوم الفزع ويوم الصعق ويوم البعث. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة معرفة بمكانتهم ومنزلتهم، وإيذانا بتعليم الأمة أن هؤلاء هم أشرف ملائكة السماء، أشرف ملائكة الله عز وجل. الله هو الذي اصطفاهم، الله هو الذي اختارهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اختلف الناس حول الحق، اختلفت الطوائف والمذاهب والملل وأهل الأديان حول الحق. اهدنا يا رب إلى الحق الذي اختلفوا فيه، اهدنا لصلب الحق، اهدنا لأن نصيب الحق، أن نصل إلى الحق، أن نكون مع الحق، أن نكون معه حيث دار، وأن ندور معه حيث كان. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كذلك من جملة الاختيار والاصطفاء اختيار الله عز وجل للأنبياء، للنبيين وللمرسلين. ولا شك أن أشرف وأفضل بني آدم أنبياء الله ورسله، أنبياء الله ورسله، وهم جم غفير، عدد كبير. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المرسلين 310، أما عدد النبيين فهو 4000، 4000 من النبيين، يقال إنهم أكثر من 100,000 نبي كما ورد في ذلك بعض الآثار وبعض الأحاديث. هؤلاء الأنبياء هم خيرة الله من خلقه، هم صفوة الله من خلقه، لأن الله لا يبعث نبيا، لا يرسل أمين الوحي إلى رجل إلا إذا كان هذا الرجل أهلا لذلك. من الذي يحدد هذه الأهلية؟ من الذي يعرفها ويعرف ضابطها؟ إنه الله الذي يعلم السر وأخفى. فاختار الله تبارك وتعالى الأنبياء، ثم اختار منهم المرسلين، ثم اختار من المرسلين أولي العزم من الرسل، وهم 5: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وموسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم، ونوح صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 5 ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، وذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الشورى، ليعرف العالمون قدرهم، ويعرف العالمون منزلتهم ودرجاتهم في النبيين والمرسلين. لقد أخذ الله من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أخذ الله الميثاق من هؤلاء، اختص هؤلاء بالذكر كما قلنا لبيان شرفهم. وهؤلاء هم الذين يأتيهم الناس بعد آدم يوم القيامة ليشفعوا إلى الله لفصل القضاء. يأتي الناس آدم وقد طال عليهم الموقف ودنت الشمس من الرؤوس، فيقولون: يا آدم أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت أبونا، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، علمك أسماء كل شيء، أسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول آدم: إني أذنبت ذنبا به أخرجت من الجنة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، إلى عبد سماه الله عبدا شكورا. فيأتي الناس نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: لست لها، لست لها إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا لها، أنا لها. فيأتي عند العرش فيسجد ويحمد ربه بمحامد ويثني عليه بثناء عظيم، فيقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كذلك اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأمة واصطفاها على سائر الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن هذه الأمة على آخريتها في الزمان كانت هي الأولى في المقام وفي المنزلة والرفعة. ولقد صدق فيهم قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. إذا كنا قد تأخرنا في الزمان وهم سبقونا بالإيمان، وسبقونا في الزمان، فإننا بفضل الله وباختصاص الله لنا نسبقهم يوم القيامة إلى باب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الأمة إما أن يذكرها دعاء وابتهالا إلى الله: يا رب أمتي يا رب أمتي، فيوحي إليه ربه: إنا لن نسوءك في أمتك يا محمد. وإما أن يذكرها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مبينا فضلها وشرفها يوم القيامة، وهو الذي يقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط عدد من 3 إلى 10، رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك. وفي رواية قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك. ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هذا فضل الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: إن مثلكم في الأمم، أي عدد الأمم كبير، ونحن أمة من عشرات الألوف ربما الملايين من الأمم، إن مثلكم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومع هذا يقول: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. الرسول يرجو، يطمع في فضل ربه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فيقول الصحابة: ربع أهل الجنة؟ الله أكبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فيقول الصحابة: ثلث أهل الجنة؟ الله أكبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. فيقول الصحابة: شطر أهل الجنة؟ الله أكبر. هذا رجاء محمد، هذا رجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون أمته في الجنة نصف أهل الجنة، وكل الأمم هو النصف الآخر. فإذا بالمولى تبارك وتعالى يحقق له رجاء ويعطيه أكثر مما تمنى ومما رجا، فيقول لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من هذه الأمة. لو وقف أهل الجنة في صفوف فكانوا 120 صفا، فإن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا من هذه 120. إذن فهم أكثر من نصف أهل الجنة، هم حوالي ثلثي أهل الجنة. بأي شيء هذا؟ بأي شيء هذا؟ بفضل الله، باختصاص الله، باختيار الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولهذا تمنى بعض النبيين، بل بعض المرسلين، بل بعض أولي العزم من الرسل، أن يكونوا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. من هذا الاختيار اختار الله عز وجل من الأماكن بيت الله الحرام، البلد الأمين، أول بيت وضع للناس، البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه البقعة الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء اصطفاها الله، جعلها خير بقاع الأرض، أشرف بقاع الأرض، أفضل بقاع الأرض. لا أريد أن أقول كما يقول بعض الناس إنها أول بقعة دحاها الله في الأرض أو خلقها الله من الأرض، فهذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، ولكنني أقول ما قاله الله، إن أول بيت وضع للناس، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا أو اتخذ أولا، فقال المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قيل كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ويقال إن البيت بنته الملائكة، ويقال بناه آدم، ويقال بناه إبراهيم، والقرآن الكريم يذكرنا بوضع إبراهيم للقواعد من البيت، لأساس البيت وقواعد البيت وإقامة دعائم هذا البيت الحرام، هذه الكعبة المشرفة، هذه البقعة المباركة اختصها الله تبارك وتعالى فكانت خير بقعة على ظهر الأرض. وقد جعل الله البيت الحرام قبلة لكل مصل، جعله الله قبلة للمتوجهين إليه في الصلاة، وجعله الله للطائفين والعاكفين والركع السجود، كما قال ربنا لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا البيت جعل الله له حرما آمنا، بقعة تحيط بالبيت، بقعة كبيرة تشمل مكة وما حولها من منى ومزدلفة وجزء يسير من عرفة ووادي عرنة، وهذا الحرم يحيط بالبيت من كل اتجاه. هذه البقعة جعلها الله حرما آمنا، جعلها الله حرما آمنا، لا يجوز لأحد أن ينفر صيدة، ولا أن يقطع شجرة، ولا أن يقتلع حشيش الأرض أو نجيل الأرض، كما قال النبي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاء، من دخله كان آمنا. هذه البقعة حرم الله فيها صيد البر، وحرم الله فيها مجرد تنفيره أو تهييجه. هذه البقعة أحاطها الله أيضا بالمواقيت، فلا يجوز أحد ولا يمر أحد يريد هذا البيت إلا ويتخلى عن ثيابه ويتخلى عن دنياه ويدخل من الميقات مهللا ملبيا مكبرا بإزار ورداء كأنهما أكفان الموتى. هذا من التعظيم للبيت العتيق، للبيت الحرام، وكذلك من اختصاص الله واختيار الله وتفضيل الله أنه اختص بعض الأيام وبعض الشهور على بعض، فأفضل شهر هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأفضل الليالي على الإطلاق هي ليلة أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في رمضان، في 10 الأواخر من رمضان، في وتر 10 الأواخر من رمضان، هي ليلة بأعمارنا، بل هي خير من أعمارنا في الطاعة والاجتهاد في العبادة. وكذلك اختص الله الأيام 10 من ذي الحجة، الأيام المعلومات، كما قال ربنا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يقول ابن عباس والأيام المعدودات أيام التشريق، أيام من 3، وهي الأيام التي تلي يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، هذه الأيام الثلاثة عشر، عشرة وثلاثة بعدها، هذه الأيام هي خير أيام السنة على الإطلاق، هي خير الأيام على الإطلاق. ما من أيام العمل الصالح فيها خير عند الله من هذه العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والبخاري يترجم باب فضل العمل في أيام التشريق، ويورد حديث ابن عباس أيضا، ما العمل في أيام العشر بأفضل من هذه، هذه أي أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب، أيام عيد، وقد مرت علينا قريبا، نأكل فيها ونشكر الله عز وجل، نشرب فيها ونذكر الله عز وجل، نرفع أصواتنا فيها بالتكبير، إنها أعظم الأيام والليالي. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس أطيبه فاختص نفسه به. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا ما اختاره الله وما اختصه الله وما اصطفاه الله من خلق فلا بد أن يكون طيبا ولا بد أن يكون طاهرا. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا يجعلنا نعرف فضل من فضل الله من الأماكن، من الأزمنة، من الأيام والشهور والأسابيع، من الذوات، من الأشخاص، من الأجناس. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى في الأعمال، القلوب، أبو بكر الصديق خير الأمة بعد نبيها، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحبه في الغار أبو بكر. يقول بعض السلف: والله ما سبق الأمة بفضل صيام ولا صلاة، كان يصوم وكان يصلي وكان يجتهد، لكن كثير من الأمة تفعل هذا، ما سبق أبو بكر الناس بمزيد صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في قلبه. الله الذي اطلع على قلوب بني آدم فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب الخلائق فاختار له أصحابه، اختار له أصحابه، ونحن ننظر إلى أصحابه نترضى عنهم كما رضي الله عنهم، ونعرف منهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بمزيد الفضل. نعرف أهل بدر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. نعرف أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا الجيل الفريد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتمل عينه برؤية الحبيب محمد، هذا الجيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلفه، غزا معه، سافر معه، تعلم منه الكتاب والسنة بغير واسطة، كما كان بعض التابعين يقول لبعض الصحابة: لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وغزوت معه وسمعت حديثه، لقد لقيت خيرا كثيرا. والحقيقة أن الله اصطفى من العباد محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين والمرسلين ليظهر دينه على الدين كله، واصطفى له أصحابا قاموا بهذا الدين وحملوه إلى مشارق الدنيا ومغاربها، خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها فاتحين يدعون الناس إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. الله يختار ويصطفي من كل جنس أطيبه. الدليل على ذلك، الأدلة على ذلك كثيرة جدا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا لو نظرنا إلى الكلام الذي نتكلم به، ما الكلام الذي يحبه الله ويرضاه لنفسه؟ إنه الكلم الطيب، أن تعطر لسانك بذكر الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مكرهم يؤول إلى الفساد والبوار والانهيار. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يصطفي من الكلام الكلم الطيب، ويصطفي من الناس أصحاب القلوب الطيبة. فانظر أخي إلى قلبك، وانظري أختي إلى القلب، هل القلب قد امتلأ حقدا وحسدا ودغلا؟ هل القلب فيه شرك بالله وفيه تعلق بغير الله؟ أم أن القلب موصول بالله، متعلق بالله، محب لله، محب لما يحبه الله؟ نستطيع أن ننظر إلى القلوب لا إلى قلوب الناس، فنحن لا نطلع على قلوب الناس، لكن يستطيع كل واحد منا أن ينظر إلى قلبه، وأن يسعى في طهارة قلبه، وأن يسعى في تنقية قلبه. إننا جميعا نعلم قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير بأبي هو وأمي إلى قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. فالقلوب هي التي تتعلق بالرب سبحانه وتعالى، القلوب هي التي يتميز بها الناس. فالقلب الطيب، القلب الذي لا تضره فتنة، لا تؤثر فيه فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب معتصم بمنهج الله، ومنهج الله في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الدنيا دار براء، كانت الدنيا دارا للاختبار والابتلاء، وسلط الله علينا فيها من الأعداء، سلط علينا شيطانا رجيما هو وأعوانه، سلط علينا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، سلط علينا فتن الدنيا من فتن الشهوات والشبهات، لكن تبقى القلوب المطمئنة، تبقى القلوب المطمئنة بذكر الله، المطمئنة بالتعلق بالله، تبقى بعيدة كل البعد عن تأثير هذه الفتن. وكما يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود كالمرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هناك قلوب تعبد الهوى، هناك قلوب لا تحب الله ولا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحب الخير ولا تريد الخير، تأثرت بالفتن، تشربت الفتن، تفاعلت مع الفتن، صار بياض القلب أسودا، صار بياض القلب أسود، صار مربادا، صار منكوسا مقلوبا، قلب منكوس لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، لا يعرف الحلال ولا الحرام، ولا يميز ولا يهمه أن يميز إلا ما أشرب من هواه. لكن القلوب المؤمنة، القلوب المطمئنة، قلوب بقيت على بياضها، لم تؤثر فيها الفتن، لم تؤثر فيها فتن الشهوات ولا فتن الشبهات، تعلقت بالملأ الأعلى، تعلقت بالملك سبحانه وتعالى فوق سمواته وعلى عرشه، فهي قلوب معلقة بالعرش، هي قلوب معلقة بالرب، امتلأت من نوره ومن معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ما أضاء لها الطريق. عرفت المثل الأعلى فاتخذته قدوة، واتخذته أسوة فصارت على طريقته ومنهاجه. ونحن في هذه الدروس، في هذه المحاضرات، سنعرض هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سنعرف هديه في كل أمور الدين، بل وفي كل أمور الدنيا. لا أقول لكم هديه في معرفته بربه، في خوفه وخشيته من ربه، وهو الذي يقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه تعلمون أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فمن أراد أن يعرف ربه، ومن أراد أن يحقق في قلبه الخوف والخشية والرغبة والرهبة، وأن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يمتلئ قلبه بحب الله، فعليه أن يأخذ من مشكات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويسير على طريقته، ويسير على منهاجه، ويسير على هديه، معرفة بالله وعبادة لله. من أراد أن يصلي، من أراد أن يصوم، من أراد أن يحج، فليس له سبيل إلا هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لنا بأبي هو وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ إي والله أمرنا أن نصلي مثله وأن نقتدي به، ونحن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة فرضا، لأنه بيّن لنا ذلك وأمرنا بذلك. ونحن نصلي قبل كل صلاة أو بعدها أو قبلها وبعدها نفلا، لأنه صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك وبيّن لنا ذلك. وكذلك نصوم رمضان لأن الله أمرنا بذلك، وأمرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله في ذلك، ونصوم كما كان يصوم بأبي هو وأمي. وكذلك نقيم الليلة كما كان يقيم، نقتدي به في فرض الطاعات ونفلها، نقتدي به في الفرائض، ونقتدي به في النوافل وفي السنن، الرواتب وغير الرواتب، نعرف من خلال منهاجه ما يحبه الله وما يبغضه الله، وهو يدلنا على كل محبوب يقرب من الله ويدني إلى الله ويقرب من رضوان الله والجنة. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وأعلمنا إياه وحثنا عليه ورغبنا فيه وبين لنا حدوده وتفصيلاته، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله، يباعدنا من الجنة، يباعدنا من رضوان الله، يقربنا من سخط الله، من النار، إلا وحذرنا منه ورغبنا عنه، حذرنا منه تحذيرا بليغا لكي لا نقع فيه، لكي لا توسوس لنا النفوس الأمارة بالسوء فنسلك طريق النار والعياذ بالله، لكي لا تسول لنا الشياطين هذا الطريق. لقد جعل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، ولكننا في هذه الدروس أيضا سنتعرف على هدي الحبيب محمد حتى في الأمور العادية. تصوروا، سنتعرف على الحبيب محمد في نومه ورقاده، وفي يقظته، وفي ذكره لله عز وجل. سنتعرف على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في طريقة لبسه، ما كان يلبس، وما كان يحب أن يلبس، وما هي الملبوسات أو الملابس التي أمر بها، وما هي الملابس التي نهى عنها. يا الله، الحبيب محمد تكلم في الثياب، في الملابس؟ إيه والله، نتعرف على الحبيب محمد في مشيته، كيف كان يمشي، كيف كان يتوقف، كيف كان يجلس، كيف كان يتكئ. نتعرف عليه في الأسماء، الأسماء التي كان يحب أن يسمي بها غيره ويطلقها على غيره، الأسماء والكنى. نتعرف عليه في نكاحه، في زواجه، في معاملته لنسائه أمهات المؤمنين. نتعرف على هديه في التعامل مع النساء، نتعرف على هديه حتى فيما يتعلق بالطلاق والفراق والعتاق. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما أن يكون قولا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون إقرارا أو تقريرا. نتعرف على هدي الحبيب محمد في بيعه وفي شرائه، نتعرف عليه كيف كان يبيع، كيف كان يشتري، كيف كان يذبح الهدي أو الأضاحي. نتعرف على الحبيب محمد وهو يقول لنا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أقول هذا الكلام لأن بعض السفهاء اليوم يريدون أن يصدروا لنا أن ذبح الحيوانات في عيد الأضحى ليس من الرحمة في شيء. نقول لهؤلاء فأين الرحمة؟ أين الرحمة؟ الرحمة في صعق الحيوان كهربائيا؟ الرحمة في خنق الحيوان؟ أم الرحمة في ألا نأكل من الحيوان أصلا؟ وكل هذه مناهج فيها شطط، ولكن المنهج الذي اختاره الله لأوليائه لخاصته بينه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إننا نحتاج إلى معرفة الرسول، نحتاج إلى معرفة هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حاجتنا إلى معرفة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه والله فوق حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن بمعرفة هدي الحبيب نعرف ربنا، وبمعرفة ربنا تحيا قلوبنا وتستنير قلوبنا وتمتلئ نورا وإيمانا ويقينا. إننا أحوج ما نكون إلى هدي الحبيب محمد في كل أحوالنا، في كل حركاتنا، في كل سكناتنا. وقبل أن نتعرف على هدي الحبيب لابد أن نتعرف على الحبيب محمد، نتعرف عليه في اسمه، في نسبه، في مولده، في نزول القرآن عليه، في أسمائه صلى الله عليه وسلم، نتعرف على أولاده، على أعمامه، على عماته، على أزواجه أمهات المؤمنين، على أصحابه. هذا سنأخذه إجمالا، سنتعرف على الحبيب محمد إجمالا، ثم من خلال معرفتنا بالحبيب نتعرف على هديه، نتعرف على منهاجه، نتعرف على سنته، لنحقق تقوى الله عز وجل، النور الذي يقذفه الله في قلوب أوليائه هو أصل التقوى وأساس التقوى. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تطيع الله على نور من الله. لو ترك لنا أن نختار الوسيلة التي نطيع بها ربنا سنختلف وسنجتهد وسنصيب وسنخطئ، لكن أفضل ما تطيع به الله عز وجل أن تطيع الله على نور من الله، على هداية من الله. وهذه الهداية في كتاب الله عز وجل، وهذه الهداية في منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي حاجتنا لهذا النور، حاجتنا لهذا الهدي، حاجتنا لأن نكون ممن يتقي الله، أن نطيع الله على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن نتقي معصية الله على نور من الله نخشى عذاب الله، نخشى عقاب الله. هذا النور جعله ربنا تبارك وتعالى في هذا القدوة، في قدوة الحبيب، في الاقتداء والائتساء والسير على منهاج الحبيب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي ينظر لهذه الآية من سورة الأحزاب ويطالع كتب التفسير يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في حفر الخندق، وحفر الخندق عمل عادي ليس عملا تعبديا، قد يكون من أعمال الحرب، من أعمال السياسة، لكن الله سبحانه وتعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن نريد الأسوة ونسعى خلف الأسوة ليقودنا الحبيب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى طريق الجنة، إلى باب الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلوبنا من محبته، وأن يملأ قلوبنا حبا لمن يحب، حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا طاعة وخشية وخوفا ورجاء، وأن يوفقنا لأن نسير على طريق محمد وعلى هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لنكون معه في الدرجات العاليات من الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.